نبيل الحيدري. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. سيدتي وسادتي، أحييكم وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. توقع مسؤول في البورصة في بغداد تحول العراق إلى يابان الشرق الأوسط، غير أنه قال إن الأمر سيتطلب بعض الوقت، لا سيما بسبب انشغال الحكومة المؤقتة بالوقوف في وجه التمرد الذي يشيع الفوضى والاضطراب في أنحاء مختلفة من البلاد. فرانس بريس نقلت عن طالب الطباطبائي مدير بورصة بغداد قوله في مؤتمر صحفي إن العراق بلد غني جدا وإن المستقبل يمتد أمامه. الطباطبائي عبر عن إيمانه باقتصاد العراق وقوته في المستقبل قائلا إنه سيكون واحدا من أغنى الدول في الشرق الأوسط وإنه قد يتحول إلى يابان المنطقة. وافق المجلس التشريعي في السلفادور على تمديد فترة وجود قوات البلاد في العراق. وزير خارجية السلفادور فرانسيسكو كينيز قال إن التصويت أظهر أن أعضاء البرلمان يدركون أن للسلفادور دينا ترده إلى العالم، وكان يشير بذلك إلى الدعم الذي تلقته بلاده لبناء الديمقراطية فيها بعد 12 عاما من الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل 75 ألف شخص. عدد قوات السلفادور في العراق 380 رجلا، قتل منهم واحد وأصيب 5 آخرون بجروح منذ بداية مهمتهم في العراق. هيئت الحكومة البلغارية نفسها اليوم لتلقي أنباء سيئة، مفترضة أن الجثة مقطوعة الرأس التي عثر عليها يوم أمس هي للرهينة البلغارية الثانية. رئيس الوزراء سيميون ساكس كوبوركوتسكي قال اليوم أن حكومته في انتظار تأكيد رسمي على ذلك. كان قد عثر على الجثة التي ترتدي ملابس بلون برتقالي، إشارة إلى الملابس التي يرتديها معتقلو غوانتانامو بي، كان قد عثر عليها في نهر دجلة في منطقة بيجي. نقلت فرانس بريس عن نائب القائد العام المسؤول عن شؤون المحتجزين الجنرال جيفري ميلر قوله اليوم إن ممثلين عن الحكومة المؤقتة سيشغلون مقاعد في المجلس المسؤول عن مراجعة أوضاع حوالي 5200 من المعتقلين لدى القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. الجنرال ميلر قال: ما نريد هو التأكيد على أهمية الشراكة مع الحكومة العراقية المؤقتة. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. بدأت الفلبين اليوم الجمعة بسحب قواتها من العراق في محاولة لإنقاذ حياة الرهينة الفلبيني لدى جماعة مسلحة. الحكومة أعلنت أن 10 جنود غادروا قاعدتهم صباح اليوم في اتجاه الكويت. كان الخاطفون قد منحوا الحكومة الفلبينية فترة حتى نهاية هذا الشهر للانتهاء من سحب قواتها، مهددين بقطع رأس الرهينة في حالة عدم تنفيذ ذلك. من جانبها وجهت أستراليا والولايات المتحدة انتقادات إلى الفلبين لسحب قواتها. رئيس وزراء أستراليا جون هاورد عبر عن شكه في أن تؤدي هذه الخطوة إلى حماية الفلبين من نشاطات إرهابية في المستقبل. سكوت ماكليلان الناطق باسم الرئيس الأمريكي كان قد قال إن قرار الفلبين يوجه رسالة خاطئة لأنه يجب عدم التفاوض مع الإرهابيين. من جانبها بدأت تايلاند بسحب قواتها هي الأخرى من العراق، وهو انسحاب من شأنه أن يكتمل في 20 أيلول المقبل حسب قول وزير دفاع تايلاند اليوم. الوزير أضاف أن الانسحاب قد بدأ منذ الأول من تموز. يذكر أن لتايلاند 451 رجلا في العراق ينجزون مهاما إنسانية لمدة عام واحد ينتهي في أيلول، وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قد طلب من الحكومة التايلندية تأجيل سحب قواتها بسبب الأوضاع الأمنية. يذكر أن تايلاند فقدت رجلين في حادث تفجير سيارة في كانون الأول الماضي في كربلاء. ذكرت شركة سعودية للنقل كان يعمل فيها المختطف المصري في العراق أنها أوقفت أعمالها في العراق، وأنها تتوقع أن يفرج الخاطفون عن الرهينة المصرية الذي يعمل سائق شاحنة. صاحب الشركة السعودية فيصل الانحيت أخبر وكالة رويترز أن الشركة أوقفت نشاطاتها وسحبت شاحناتها من العراق بشكل نهائي. دعا رجل دين بارز في مدينة الرمادي هو الشيخ أكرم عبيد فريح حسب تسمية وكالة فرانس بريس، دعا إلى إعلان الجهاد على القوات الأمريكية في العراق. جاء ذلك خلال خطبة يوم الجمعة. رجل الدين هدد أيضا بتحويل مدينة الرمادي إلى مقبرة للقوات الأمريكية. في الوقت نفسه احتج رجلا دين آخران من رابطة علماء المسلمين في سامراء وفي بغداد، هما عبد الغفور السامرائي والشيخ حسن السامرائي، احتجا على ظروف الاعتقال في أحد مراكز الاحتجاز الذي يقع على الحدود مع الكويت. حصلت شركة أوكرانية لصناعة السيارات على عقد ضخم لتجهيز العراق بالشاحنات الثقيلة حسب قول مسؤولة في الشركة، واسم الشركة هو أفتو كروس. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء، عدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب من إذاعة العراق الحر في براغ.
ما زلنا مستمعي الكرام نتواصل معا عبر إذاعة العراق الحر في براغ، ونتابع في هذه الفترة تقارير عدها محررو الإذاعة أو وفانا بها مراسلون من مواقع الأحداث.
ومن بين هذه التقارير مستمعي الكرام تقرير بثته وكالة رويترز، جاء فيه أن بلغاريا كانت اليوم تنتظر تلقي أدلة على أن الجثة التي عثر عليها بلا رأس في نهر دجلة هي لأحد الرهينتين البلغاريين في العراق، وأعلنت أن الآمال في إنقاذ حياة الرهينة الثاني تتلاشى. وتنتظر العاصمة البلغارية صوفيا وصول بصمات الأصابع وعينات من الحمض النووي بعد العثور أمس الخميس على جثة في ملابس برتقالية اللون تشبه ملابس السجناء في أمريكا، والتي ظهر بها رهائن أجانب خلال تسجيلات أرسلها الخاطفون. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن جيرجانا غرانشاروفا نائبة وزير الخارجية البلغاري قولها اليوم: لا نملك أي معلومات عن الرهين الثاني المحتجز في العراق، لكن مع كل دقيقة تمر تتلاشى فرص التوصل إلى نهاية إيجابية بحسب تعبيرها. ولم تغير بلغاريا العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي موقفها السياسي فيما يتعلق بالعراق، قائلة إنها لن تسحب قواتها البالغ قوامها 470 فردا من العراق رغم أنباء عن مقتل أحد الرهينتين. وقالت قناة الجزيرة الفضائية إن مشاهد القتل بشعة وأنها قررت عدم بثها. وأعلن الخاطفون المنتمون لجماعة أبو مصعب الزرقاوي التي يشتبه بصلاتها بالقاعدة في 8 من الشهر الجاري أنهم سيقتلون السائقين البلغاريين جورجي لازوف البالغ من العمر 30 عاما وإيفايلو كيبوف البالغ 32 عاما ما لم يتم الإفراج عن سجناء عراقيين تحتجزهم القوات الأمريكية. وهدد الخاطفون بقتل الرهين الثاني في الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش من يوم الأربعاء، إلا أنه لم ترد أي أنباء بعد انتهاء المهلة. وشنت بلغاريا حملة دبلوماسية يائسة لإنقاذ الرجلين من خلال الاتصال بقادة عرب ومناشدة المتشددين عبر قنوات فضائية عربية. وكان الاثنان ينقلان سيارات من بلغاريا إلى الموصل في شمال العراق لدى اختفائهما يوم 27 من حزيران المنصرم. وقال وزير خارجية بلغاريا سولومون باسي عبر شاشات التلفزيون: هذا هو ثمن الصراع بين الحضارة والتعصب، ولكن السبيل الوحيد للانتصار هو الوقوف متحدين بحسب تعبيره. وتقول صوفيا إنه لا يمكنها تحديد هوية الرهين القتيل على وجه الدقة، إلا أن وسائل إعلام بلغارية تقول إنه لازوف. وظهرت ماريا والدة لازوف على شاشة التلفزيون البلغاري وهي تبكي، وقال مسؤولون إنه يجري تهيئة زوجتي الرجلين نفسيا لتحمل ما وصف بصدمة كبيرة. وقالت الأم ماريا: كان ولدا طيبا للغاية ولم يسبب أي متاعب، لقد أحب الاختلاط بالناس، كان يحب الصيد، لا أستطيع أن أصدق أنه مات. وطلبت بلغاريا من قناة الجزيرة تسجيل الفيديو الذي يصور قتل الرهينة حتى يتسنى لها التعرف على هويته، إلا أن القناة الفضائية رفضت الطلب لما وصفتها بأسباب مهنية وقانونية، قائلة إن في وسع المسؤولين البلغار مشاهدة التسجيل في مقرها بقطر. غير أن غرانشاروفا قالت: إذا تلقينا ما يكفي من المعلومات المؤكدة حول مصير الرهينتين، قد يكون من غير الضروري إرسال فريق من الخبراء إلى قطر.
ومن براغ ننتقل مستمعي الكرام إلى بغداد، حيث أعد مراسلون عماد جاسم تقريرا عن ظاهرة تسريب الأدوية من المستشفيات العراقية وبيعها على أرصفة الشوارع.
ظاهرة تسرب الأدوية من المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية العراقية في بغداد والمحافظات عادت من جديد، بحيث بدا واضحا للعيان انتشار الكميات الكبيرة من الأدوية المهمة على الأرصفة وفي المحلات غير الرسمية. هذه الظاهرة أدت إلى شحة كبيرة في المستشفيات، وانعكست أيضا على أسعارها التي ازدادت بشكل ملفت للنظر. نقيب الصيادلة الدكتور أحمد علي إبراهيم أشار إلى أن هذه الظاهرة هي امتداد لأخطاء وممارسات النظام السابق، مشيرا محاولة النقابة ووزارة الصحة العراقية التخفيف والحد من هذه الظاهرة بملاحقة المتاجرين غير الرسميين ومعاقبة المخالفين من الصيادلة.
نعم، هي ليست يعني موضوع كان قديم ويعود، لا، هو ليست هكذا، هو الوضع الدوائي في الوقت الحاضر هو امتداد لوضع سابق، وضع رديء جدا، وورقة الدواء استخدمت كورقة سياسية وهذا شيء معروف للجميع. في الحقيقة أن الوقت الحاضر تفاقمت بعض الشيء في ظل ظروف استثنائية وظروف أمنية معروفة، لكن هنالك خطوات جادة تقوم الآن وزارة الصحة باتخاذها لغرض الانتقال إلى مرحلة جديدة. نقابة الصيادلة شاعرة بخطورة هذا الموقف، وهنالك طبعا في ظل ظروف استثنائية مرت للبلد، وجد عدنفر يعني ليس كبير في الحقيقة أن بإمكانه أن يتداول الدواء بشكل أو بآخر، وطبعا هذه لها أسبابها العديدة، منها أسباب اقتصادية وأسباب تخص طبيعة الوضع الحالي والبطالة اللي موجودة وما شابه. ونقابة الصيادلة أجرت عدة خطوات فعالة في هذا الطريق، وتتعاون مع وزارة الصحة ومع وزارة الداخلية في العمل من أجل الحد من هذه الظاهرة. وحاليا بعد تشكيل الوزارة الجديدة، بعد انتقال السيادة، وزارة الصحة شكلت فرق عمل ونحن نتعاون معها في كل الاتجاهات، وفريق عمل أساسي لكي يطلع بشكل تفصيلي على الوضع الدوائي في العراق، وتتخذ الآن إجراءات حاسمة وفعلية من أجل توفير الدواء بشكل يأمن توفير للمواطنين في المؤسسات الصحية بدرجة أكبر. ولكن هذا لا يعني أن الموضوع سوف ينتهي بشكل قريب جدا، لأنه موضوع معقد ويحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة، وقبل يومين أو ثلاثة سيد وزير الصحة طلب زيادة في ودعم دولي لغرض يعني توفير الأدوية بشكل عام. في تقديري الاتجاه العام زين ماشي بطريقة السوق المفتوح، القطاع الخاص ده ينشط في الوقت الحاضر من أجل توفير الأدوية للقطاع الخاص، أما الدولة فمؤسساتها فيها مشكلة، وهذه المشكلة يجب أن تتلافى. الآن يعني وزارة الصحة تجهد من أجل أن توفر على أقل تقدير الأدوية الأساسية للمرضى. هنالك نقص خطير حقيقة في الدواء، هناك نقص خطير في المواد المضادات، يعني مواد مهمة ومنقذ للحياة، مستلزمات طبية أيضا، مواد لاستخدامها في أمراض مثل السرطان وما شابه، ولذلك الأولوية لهذه المواد مو لغيرها. ويظل في تقديرنا احنا في النقابة يظل القطاع الخاص قطاع واسع ونشط جدا وإلى دورة وخدمات المتميزة، فماكو تقاطع في الحقيقة. وبعدين كل الطرفين هو الهدف واحد، هو الصحة للجميع، فالكل تعمل من هذا في هذا الإطار.
كان هذا اللقاء مع الدكتور أحمد علي إبراهيم نقيب الصيادلة العراقيين، وقد تحدث عن أسباب انتشار ظاهرة تسرب الأدوية والحلول التي وضعتها النقابة ووزارة الصحة للحد من هذه الظاهرة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها نواصل مستمعي الكرام بث فقرات برامجنا، وننتقل إلى أربيل، حيث أعدت منظمة النجدة الشعبية في كردستان ورشة تدريب لكوادرها حول مفاهيم الديمقراطية والمجتمع المدني. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل عبد الحميد زباري.
بعد زوال النظام العراقي السابق أصبح موضوع بناء المجتمع المدني وتوعية المواطنين على مبادئ الديمقراطية من المواضيع الساخنة في العراق. وفي أربيل أيضا بدأت حملة واسعة من قبل المنظمات غير الحكومية على فتح دورات وورشات عمل، الهدف منها توعية الشباب على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع المتعلقة ببناء المجتمع المدني. ومن هذا المنطلق بدأت منظمة النجدة الشعبية في كردستان وبتعاون مع منظمة UTI الأمريكية بإقامة ورشة عمل لعدد من أعضائها لتدريبهم على التربية المدنية، الذين سيقومون بدورهم في إقامة دورات تدريبية لعدد آخر من الشباب في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية وكركوك. لتسليط الضوء على هذه الدورات التدريبية كان لنا هذا اللقاء مع هوغر تشتو منسق البرامج في منظمة النجدة الشعبية، الذي أوضح لنا في بداية حديثه الهدف من إقامة هذا المشروع، وقال:
الهدف من المشروع هو بناء أو تطوير قابليات شبابنا في أربع مواضيع رئيسية تحت عنوان المشروع التربية المدنية. والمواد الأساسية التي استفادون منهم الشباب بنات وبنين هما: أولا مدخل إلى قانون، ثانيا التربية المدنية والديمقراطية، ثالثا حقوق الإنسان وحقوق الطفل، ورابعا مفهوم الجندر أو النوع الاجتماعي. هذه الأربع مواضيع التي يحتاجها بناء إنسان في منطقتنا قبل بناء أي شيء آخر، لأن كون الإنسان بالنسبة لمنظمتنا هو هدف الأساسي لترسيخ هذه المفاهيم في مجتمعنا وتطويرها التي نعيشها في منطقتنا. وهناك مساحة جيدة من الديمقراطية لكي نلتقي مع الشباب ومع الأندية الرياضية ومنظمات ومؤسسات شبابية في أربيل وسليمانية ودهوك وكركوك المحررة قبل يعني بعد إسقاط النظام. والمشروع أساسا تنفذ من قبل منظمتنا منظمة النجدة الشعبية بتمويل من OTI تابعة USAID وبتعاون مع مجلس الأعلى للرياضة في إدارة أربيل واللجنة الأولمبية في سليمانية ومنظمة لاني من دالان في سليمانية نفسها معنا، وبمشاركة أساتذة جامعة صلاح الدين وشخصيات ثقافية وأكاديمية لإعداد أولا كراس أو دليل عمل للمدربين، وثانيا إعداد وركشوب لثلاث أيام لإعداد الكوادر أو المدربين لكونهم هم خلال ثلاث شهور يزورون هاي المراكز الشباب ويلتقون ويا أكثر من 2500 شخص يستفادون من هذا المشروع، وكل شخص أربعة أيام يكون في وركشوب صغير مثل هاي التجربة الموجودة هنا، يأخذون المحاضرات والمدربين يناقشون وياهم وينورهم في أربع مواضيع اللي حكيتها قبل. هذا بالاختصار جوهر أو فكرة المشروع الموجود. طيب نلاحظ يعني في فترة الأخيرة إقامة ورق صفات عديدة من قبل منظمات في أربيل وفي محافظات أخرى من كردستان حول بناء المجتمع المدني والديمقراطية. في رأيكم هل يعني ترون أن الأجواء مناسبة أو هل هناك يعني إقبال من قبل الشباب على المشاركة في هذه الدورات التي تقومون حاليا أو تنوون إقامتها في المحافظات الكردستانية؟ بالتأكيد هناك 12 سنة في منطقة كردستان جو غير جو في مناطق الأخرى في العراق، ونتمنى أن تكون هذه الدورات وهذه التفاصيل أهم نحاول نسويها في بغداد ومناطق أخرى. في كردستان هناك جو أو مساحة واسعة للعمل نحو هذه الأفكار أو انتقال هذه الأفكار إلى الشباب. لدينا جيل جديد وبمفاهيم جديدة، وشخصيا أنا شاركت في عدد من المشاريع أخرى من جانب التوعية الاجتماعية والصحية أو التنمية الاجتماعية. دا ألاحظ هناك استقبال جيد من شبابنا لهذه المفاهيم الجديدة لكونها مفاهيم عصرية، ومجتمعنا يحتاج بأمس الحاجة إلى معرفة ما هو الديمقراطية وممارستها في حياتها اليومية، ما هو دور الفرد في بناء هذه المفاهيم وترسيخها في العائلة وفي المؤسسات التربوية وكافة المجالات.
نشكرك أوغر تشتو منسق برامج في منظمة النجدة الشعبية على هذا اللقاء. عبد الحميد زيباري، ذات العراق الحر، أربيل.
ونبقى مستمعي الكرام في شمال العراق، حيث تابع مراسلنا في أربيل شمال رمضان تفاصيل القرار الذي اتخذه مجلس التعليم العالي في مجلس الوزراء باستحداث 8 كليات جديدة في جامعة صلاح الدين.
أقر مجلس التعليم العالي بمجلس الوزراء في الإدارة الكردية بأربيل استحداث 8 كليات جديدة في جامعة صلاح الدين بأربيل، إضافة إلى استحداث أقسام جديدة في الكليات الحالية، والمصادقة على معاهدات تعاون وتبادل علمي وثقافي بين جامعتي صلاح الدين ودهوك وجامعات بريطانية وإيرانية، وكذلك إقرار خطة القبول في الجامعتين للعام الدراسي المقبل 2004-2005. وقد أقرت خطة التوسع العلمي هذه خلال اجتماع لمجلس التعليم العالي عقد أمس بأربيل بمشاركة أعضاء المجلس ورئيس الحكومة الذي يترأس في نفس الوقت مجلس التعليم العالي ورئيسي جامعتي دهوك وصلاح الدين. وتتضمن خطة التوسع العلمي التي أقرها مجلس التعليم العالي استحداث جامعة حرة في أربيل إضافة إلى جامعة صلاح الدين الموجودة حاليا. وقد شكلت لجنة متخصصة لمتابعة هذا المشروع، وكذلك تم إقرار استحداث مجموعة من الكليات الجديدة في جامعة صلاح الدين، منها كليات للعلوم السياسية وللتعليم العالي والتربية العلمية والتربية الإنسانية وللغات، وكلية للفنون الجميلة تحوي أقسام المسرح والسينما والموسيقى. كذلك أقر مجلس التعليم العالي خطة للتعاون العلمي والثقافي بين جامعتي صلاح الدين ودهوك مع عدة جامعات في بريطانيا وإيران. كما وتم التشديد في اجتماع مجلس التعليم العالي على أن تتم الأمور الإدارية وقبول الطلبة في مجال الدراسات العليا وباقي شؤون الطلبة في الجامعتين بحسب القوانين والتعليمات المقررة من المجلس. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي سادتي، من الغناء العراقي نستمع إلى هذه الأغنية، نعود بعدها لتقديم بقية مواد برامجنا. إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعي الكرام، الفترة المقبلة نقضيها مع تقارير وفانا بها مراسلون خارج العراق. فمن عمان تابع مراسلنا حازم بيضين الشان العراقي في زيارة قام بها رئيس الوزراء الأردني إلى اليمن.
خلال زيارة رئيس الوزراء فيصل الفايز إلى صنعاء، أكد الجانبان الأردني واليمني وقوفهما إلى جانب الشعب العراقي حتى يتمكن من تجاوز ظروفه الصعبة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الفايز قوله إن حل المسألة العراقية يكمن في انتقال السلطة والسيادة للعراقيين وبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة للمؤسسات الرديفة كالبرلمان والحكومة التي تمثل جميع أطياف الشعب العراقي. وأكد على دور دول الجوار في التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي العراقية لما فيه مصلحة الشعب العراقي وأمن المنطقة. وبدوره أكد عبد القادر باجمال رئيس وزراء اليمن على تطابق وجهات نظر بلاده مع الموقف الأردني، مبينا أن السيادة الكاملة وإنهاء الاحتلال ونقل السلطة هي أمور أساسية بالنسبة للوضع العراقي. وأشار أن الهدف من إرسال قوات يمنية إلى العراق إذا تم ذلك سيكون ضمان أمن العراقيين وليس أمن الأمريكيين في العراق. وأكد باجمال ضرورة أن يكون للجامعة العربية دور في إعادة الأمن والاستقرار للعراق، وكشف عن زيارة قريبة لوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى صنعاء. من ناحية ثانية، فأن وزيرة الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة أسماء خضر عادت لتؤكد أن استضافة الأردن لعدد من عائلات ورموز النظام العراقي السابق هي استضافة إنسانية محضة وليست سياسية. وقالت في تعقيب على تصريحات لرئيس الوزراء العراقي قال فيها إن عراقيين يقيمون في الأردن يقومون بدعم أعمال تخريبية في العراق، قالت خضر إن موقف الأردن من الحكومة العراقية المؤقتة لم يتغير، وهو أي الأردن سيقدم كل ما يستطيع لتمكين تلك الحكومة من القيام بواجباتها وإجراء انتخابات ديمقراطية. ورحبت خضر الزيارة المرتقبة لعلاوي إلى عمان. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعي الكرام في عمان، حيث عدت مراسلتنا فائقة رسول سرحان بعضا من نشاطات الجالية العراقية هناك.
كان الأسبوع الماضي مفعما بالنشاطات المتعلقة بالشأن العراقي. أعزائي المستمعين، إليكم أهم تلك النشاطات. ففي مقتبل الأسبوع تم تخريج المجموعة الثانية من المجندات العراقيات والمكونة من 40 مجندة، بعد أن أنهوا تدريبات استمرت 10 أسابيع في الكلية العسكرية الأردنية في محافظة الزرقاء. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر، أعربت عدة مجندات عشية تخرجهن عن أملهن في أن يتمكن من تشكيل نواة الجناح النسائي في الجيش العراقي الجديد وللمرة الأولى في تاريخ البلاد ونجاح مهماتهن في المستقبل. وعلى الصعيد الصحي، شارك 20 طبيبا نفسانيا في البرنامج التدريبي للأطباء النفسانيين العراقيين الذي نظمه اتحاد الأطباء العرب في أوروبا بالتعاون مع المستشفى الإسلامي في الأردن ومركز الدراسات النفسية بجامعة ميسور الأمريكية وجمعية الرحمة في ماليزيا، والذي كان من المقرر عقده في بغداد، ولكن الظروف الأمنية الصعبة حالت دون ذلك. الهدف من تنظيم هذا البرنامج هو معالجة الجروح النفسية الناجمة عن المعاناة والأزمات التي حاقت بالعراقيين جراء الحروب الطويلة التي خاضها النظام السابق. وعلى الصعيد الصحي نفسه، شارك 25 متدربا عراقيا يعملون في مجال الرقابة على الغذاء في الدورة التدريبية التي أقامتها وزارة الصحة الأردنية. الهدف منها تطوير مهارات العاملين في هذا المجال والاطلاع على الأسس الحديثة في أعمال الرقابة على الغذاء وأعمال المختبرات الغذائية. وقام المشاركون بزيارات للمختبرات الغذائية الأردنية ومنطقة العقبة الاقتصادية وميناء العقبة ومؤسسة الغذاء والدواء الأردنية للاطلاع على أحدث الطرق في مجال فحص الأغذية. أما فيما يتعلق بالآثار والتراث العراقي، فقد شارك عدد من المهندسين ومختصين بالآثار العراقية من العاملين في هيئة الآثار والمتاحف العراقية في أعمال الورشة التي نظمتها دائرة الآثار الأردنية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم. تهدف الورشة إلى تدريب المشاركين على استخدام التقنيات الحديثة في مجال ترميم وصيانة الآثار وطرق التوثيق والتصوير، إضافة إلى قيامهم بزيارات ميدانية إلى عدد من المواقع الأثرية الأردنية التي تجري فيها أعمال ترميم حاليا، ليتمكن المشاركون من تطبيق ذلك في المواقع الأثرية العراقية التي تعرضت للسلب والنهب. أما في مجال حقوق الإنسان، شارك أساتذة عراقيون مختصون في العلوم السياسية، منهم الدكتور ناظم الجاسور والدكتور عامر فياض والدكتور عبد السلام البغدادي والدكتور عزيز جبر والدكتورة بلقيس إجواد في الندوة التي نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان منتصف الأسبوع الماضي، وحملت عنوان العراق ما بعد 30 من حزيران. وفيما يتعلق بالفن التشكيلي، افتتح الفنان التشكيلي نشأة الآلوسي معرضه الشخصي في جاليري دار الأندى تحت عنوان طبيعة ساخنة. أعزائي المستمعين، محطتنا الأخيرة تتعلق بموضوع كتاب صدر عن دار أزمنة للنشر والتوزيع لمؤلفه الشاعر شاكر العيبي. والكتاب الذي يحمل عنوان شعرية التنافذ يتحدث الفصل الأول منه عن ريلكلة وتقاليد الشعر العربي المعاصر، فيما قدم المؤلف في الفصل الثاني مقاربة بين شبابيك للشاعر الفرنسي ريلكلة وشباك وفيقة للشاعر بدر شاكر سياب. أعزائي المستمعين، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء آخر. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعي الكرام، التقى مراسلنا في موسكو ميخائيل ألندرينكو القائم بالأعمال العراقية هشام عبد الرزاق إبراهيم وأجرى معه الحوار التالي.
التقى مراسلكم اليوم الجمعة مع القائم بأعمال جمهورية العراق في موسكو الدكتور هشام عبد الرزاق إبراهيم لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في فترة ما بعد تغيير النظام في بغداد. وأشاد القائم بأعمال العراق بالتعاون الثنائي داعيا إلى تعزيزه. إليكم ما قاله الدكتور هشام عبد الرزاق إبراهيم في حديث إلى إذاعتنا.
أولا دعني أقول إنه العلاقات بين العراق وروسيا هي علاقات تاريخية قديمة ومتينة وعلاقات صداقة. كما تعلمون الآن العراق يمر بمرحلة انتقالية. هذه المرحلة حقيقة تشهد الكثير من الواجبات والصعوبات الملقاة على عاتق الحكومة العراقية المؤقتة من أجل أن تنهض بواجباتها في العراق على الصعيد الداخلي أولا، ومن ثم على الصعيد الخارجي أيضا. الحكومة العراقية في نيتها أن تقيم علاقات صداقة مع كل دول العالم بما فيها روسيا الاتحادية. نحن نسعى إلى تطوير العلاقة القائمة أساساً مع روسيا الاتحادية، والنية متوفرة لدى الجانبين كما أفهم، لدى الجانب العراقي ولدى الجانب الروسي، من أجل أن نصل إلى مستوى من التعاون الثنائي على كافة المستويات يرضي الجانبين. نحن بالنسبة للحالة الراهنة للتعاون الروسي العراقي حقيقة هي الآن في هذه المرحلة لا تلبي الطموح، يعني نحن نطمح إلى أن تكون هناك حالة من التعاون أكثر مما هو الآن عليه. والسبب هو مثل ما ذكرت أنه الآن هي مرحلة انتقالية يمر بها العراق، ولكن أيضا كما ذكرت فإن النية متوفرة من أجل أن نعزز ما موجود من تعاون ثنائي مع الجانب الروسي في المستقبل، وأن نصل بهذا التعاون إلى مستوى مثالي.
دكتور هشام، ذكرت في معرض ربك على سؤالي عن خصوصيات المرحلة الانتقالية في العراق، كيف تنعكس هذه الخصوصيات على العلاقات مع روسيا؟
هي مرحلة انتقالية، ولكن هذا لا يعني بأنه الجانب العراقي يغفل أو لا يعطي اهتمام إلى العلاقة مع روسيا أبدا. نحن ننظر إلى روسيا نظرة اهتمام كبير باعتبار روسيا دولة عظمى ودولة عضو في مجلس الأمن، وفي مقدمة ذلك أنها دولة صديقة للعراق، ولذلك نحن نسعى دوما إلى تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، سواء في هذه المرحلة التي هي المرحلة الانتقالية أو في المستقبل عندما تجرى انتخابات ويتم انتخاب حكومة عراقية من قبل الشعب العراقي.
نشكركم سيادة القائم بالأعمال على أجوبتكم على أسئلتنا، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
كان هذا القائم بأعمال جمهورية العراق في موسكو الدكتور هشام عبد الرزاق إبراهيم. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
سيدتي سادتي، من الغناء العراقي نستمع إلى هذه الأغنية، نعود بعدها لتقديم بقية مواد برامجنا.
من فارقتك من يوم ما ضيقت النوم، احد يصبره قالوا صبر ايوب ما حد يصبره صبر الصبر وياكم قدر عشرة صبر الصبر تعليكم قدر عشرة وقالوا صبر ايوب ما حد يصبره
مستمعي الكرام، ما تبقى من الوقت نقضيه مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي لحن وفنان، حيث تلتقي في ريال حسين الفنان العراقي جعفر حسن.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. لحن وفنان. رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان، برنامج أسبوعي من تقديم وإعداد زينب هادي.
جعفر حسن اسم متميز في الأغنية العراقية، تعلم العزف على آلة الناي فطريا في سن مبكرة، وبدأ بدراسة آلة الكمان والفيولا والغناء في معهد الفنون الجميلة. غنى لنظم الغزالي وعبد الوهاب والقبنشي وغيرهم. في صوته مساحات عريضة وأداء قوي صادح، ولم يتوقف عند الفن السهل، وإنما ابتدأ في فرقة الموشحات حيث الأداء الصعب، وراح يبحث في الموروث الشعبي والمقام العراقي. غنى جعفر حسن الكثير للوطن والشعب والقضايا الإنسانية والوجدانية. لنختصر هذه المقدمة ونبدأ معه سنوات البداية والمشاريع الراهنة والمستقبلية.
لما أناخ طمي الصبح
نرحب أجمل ترحيب بالفنان العراقي جعفر حسن في حلقة هذا الأسبوع من برنامج لحن وفنان. أهلا وسهلا أستاذ جعفر.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي الحارة، شكرا جزيلا لاستضافتكم الدائمة هذه.
أهلا وسهلا بك، احنا سعيدين أن تكون معنا في هذا البرنامج. وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن أغنية قدمها لك المرحوم محمد القبنشي ولحنها الفنان جميل سليم، اللي هي أغنية كل ما أتمعن برسمك أنسى روحي، وأني طبعا اتذكرتها واتذكرها المخرج أيضا ديار بامرني. ولو أنت ذكرت أنه هي مسجلته كانت تقدم يعني حي، معناتها هذا قبل وصول الفيديو إلى تلفزيون بغداد. نبقى مع ناظم الغزالي لفترة معينة، وربما سيغطي الكثير من حلقات هذا البرنامج، لأن أنت حتى عندك أحد السيديات فيها معظم أغاني ناظم الغزالي. فأنا أود بين فترة وأخرى أنه عندما نتحدث أيضا عن المقام، يعني أود من الفنان أن يشرح بعض الخطوط البسيطة عن نوع المقام أو طور المقام اللي دا يغني به، يعني أنا أعتبر هذا النوع من التثقيف للمستمعين وأيضا إلي، يعني مو كل شيء كثير أفتهم يعني بالمقام أتذوقها.
بس انت زميلتنا من زمان في الاذاعه والتلفزيون وعاصرتي فنانين.
مو اني هذا حتى اخلي دافع انه تشرح لي وتشرح للمستمعين. فمن الاغاني اللي موجوده في هذا السي دي راح اعددها، وبعدين انه ممكن انت تختار ان القطعه اللي راح تغنيها، مثلا من نغم البيات غنيت عيرتني بالشيب وميحانه ميحانه وخايف عليها، مقام لامي واكو مع اغنيه قولي يا حلو، مقام حويزاوي واغنيه فوق النخل، بهرزاوي لو بهرزاوي
بهرزاوي
بهرزاوي، هاي صور من نواحي اللي يتابعني مدينة بعقوبة.
إيه من بهرز هذا.
من بهرز. إيه نعم. معها أغنية إن شكوت الهوى.
شكوت الهوى نعم.
مقام حكيمي مع أغنية بالحاجب أدعي بخير. مقام شرقي راست وأغنية آه يا أسمر اللون. وشعر أبو ذية مثل ما ذكرنا بالبداية. طيب إذا نبدي. أني أختار لو أنت تختار.
والله أنت اختاري كيف، بس أنا حبيت بس فد ملاحظة.
نعم تفضل.
أنا في لقاءات كثيرة في المحطات التلفزيون وصير طبعا ناظم غزالي فنان كبير يعني بلا شك، ومغني رائع وصاحب مدرسة بالغناء، مدرسة المقام مش الحديث، لكنه نقدر نقول المقام المخفف والأغاني الفستات العراقية وصاحب الصوت الجميل. هذه الأغاني هو غناها ناظم، هذه هي تعتبر من التراث العراقي القديم جدا، كل السيدي الموجود عندي هذا تراث عراقي قديم شعرا ولحنا، ما معروف من لحنا ما معروف من كتب. ناظم كان يغني عنده أغاني الخاصة طبعا قدمها، لكن هاي المقامات مثلا مقام البيات أو الحكيمي مثلا البهرزاوي، هاي كلها مقامات قديمة. حتى الأغاني الفساد قل لي يا حلو وغيره وغيره ما معروف منه ملحنها. هذه تعتبر كلها تدخل في خانة التراث العراقي، تراث الغناء العراقي.
هو من الذي كان يختار لناظم؟ يعني انت قلت هي من التراث، طيب من الذي يضع اصبعه على هذه الاغاني ويعطيها لناظم الغزالي؟ لماذا لم تكون الى مطربين اخرين؟
لا كثيرين، هذه طبعا كان مثلا ناظم نعيم الله يرحمه بالخير وعكسي امريكا الان،
نعم
حسين، حسين عبد الله عازف الايقاع ضرب الايقاع، القبنشي، هذول يعني كانوا هم ملازمين الى ناظم الفرقه الموسيقيه مثلا اللي كان جوزيف مع كريكول مع خبر الياس، كان مرافق مع غانم حداد، جميل بشير، جميل سليم، غانم ما كان واحد، غانم محاط كان بكوكبة كبيرة من أحسن فنانين موسيقيين عراقيين. بالإضافة إلى ناظم هو كان مثقف وخريج مسرح ومثقف، وكان يقرأ، كان يقرأ الشعر ويحفظ الشعر، تابع كل الأشياء هذه، يعني عندنا في بيته عنده مكتبة ضخمة جدا. وبعدين علاقته بزوجته سليمة مراد، سليمة باشا، مغنيات عراقيات قديمات، يعني هي مخزن للتراث العراقي. ناظم نهل من كل هالمنابع هذه. ناظم يعني لو أخذنا ناظم مجرد وحدة لا، كان غير شيء. ناظم مش وحدة.
طيب أستاذ جعفر، أنت في تلك الفترة أيضا أنت كنت محاط بهؤلاء الفنانين الكبار، والدليل على هذا أيضا يعني واحدة من هذه الأغاني اللي هي كانت يعني سوف يغنيها ناظم الغزالي، ولكن بسبب وفاة المبكرة أنت غنيتها. طيب لماذا لم يستمر هذا الاهتمام من قبل هذه المجموعة معك أنت مع تقديراتهم لصوتك الجيد؟ ربما بالمقارنة، أنا لا أعلم هذا، ربما بالمقارنة صوتك بمساحات صوتية أكثر من مساحات الصوتية اللي كانت عند ناظم الغزالي، لأن أنا قارية عن ناظم الغزالي ويقال أنه مساحات صوتية مالته محدودة.
هو محدود طبقة تينور عالية، بس الميزة عنده طبقة عالية والجميل صوته، لكنه مساحته ضيقة. أنا عفوا من كلمة أنا ما مش في كلمة مقارنة، أنا عندي تينور باريتون، يعني عندي مساحات قرارات صح وعندي جوابات عادية. كنت محاط فعلا يعني أيام الدراسة واهتم بي، لكن الظروف مثلا أعطيك شيء واحد، أول قمعة قمعت فيها هي في سنة 63 لما جو الفاشينيين، أول شيء فقط من المعهد خرجت مناسبة من دخول إذاعة، مسحت الأغاني اللي كان عندي كمان سنة ثلاثة محفوظة، وقت هذه كلمات معنا ورسمك وغنيتين يمكن يا وطني إذا تذكريها، كل أنت حبيبي وبيك أتغزل يا وطني من أجلك أعمل إذا تذكريها. هذه بقت فيديو ما كان في قليل عندي، ما كان لسه ما كان في فيديو. يعني رجعت المعهد، المراحل السياسية اللي مر بين العراق والظروف، وكوني أنا كردي وكوني ما أعرف إيش وكوني أفكاري كذا وكذا، بدأت مضايقات في الفرقة القومية، بدأت لقيت نفسي من جديد مع الفرقة القومية أيام أسس من عضو المؤسسين القانون القومية، قدمت أوبريتات وأعمال إلى 72. من 72 بدأت القامعة الثانية. طبعا أنا ماذا أقارن، بس أنا أقول ناظم فنان كبير وصوت جميل ورائع ومثقف، كان محاط بكوكبة كبيرة. بعدين ناظم الله يرحمه ما كان عنده مشاكل أخرى، دخلنا في أشياء كثيرة بصراحة قمعونا من أجلها. فالفنان بيقدر بشي حاله يسوي، وحده بيقدر يسوي شيء نهائيا الفنان، بس يقدر يستمر.
كل ما خلفت ماتوا أغوي بهواك يدور، كل ما خلفت ماتوا أغوي بهواك يدور، لو أدري المحبة ذنوب لا أحبك ولا أريدك لو أدري المحبة ذنوب لا أحبك ولا أريدك لا أحبك ولا أريدك.
طيب نرجع على المقامات. أي المقام اللي تحسه هو قريب إلى نفسك من كل؟ هو بالتأكيد درست المقامات وبالتأكيد معظمها أو كلها مقامات جميلة، بس أكثر مقام اللي تحب تغني باستمرار؟
تقريبا شرق راس دائما أغني أنا بحفلات، أفتتح بحفلات تقريبا.
ليش؟
خفيف وحلو وبإيقاع أيضا مثلا.
أغنية جميلة وصوتك جميل، والآن نودع مستمعينا على أمل اللقاء معك ومعهم في الحلقة المقبلة من برنامج لحن وفنان. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا، تحياتي لكم.
في الختام لكم من فريال حسين والمخرج ديار بامرني أحلى سلامة.